الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 62 بعد 200
من كتاب صحيح البخاري وهو 3 من كتاب الديات.
والعين بالعين أي إذا أفسد عينه وأتلفها تتلف عين الجاني قصاصا، ولكن هذا لا يقام به إلا بعد برء الجرح، والحكمة بذلك قد يأتي بالقصاص قبل برء الجرح ثم يموت المجنى عليه بسبب سيريان هذه التي لحقته، فعند ذلك يرجع يطالب بالقصاص. ما هناك مطالبة وأنت قد رضيت بالعين، لكن بعد برء الجرح يقام القصاص. فإن سرت الجناية إلى موت المجنى عليه يقام قصاص القتل على الجاني، وإن لم تسري عولجت العين خلاص ما عاد هناك قصاص، أو تلفت العين هناك قصاص. فإن رمي بالدية ففي العينين الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية. والأنف بالأنف، إن جدع الأنف جدع أنفه وما يلحق ذلك. والأنف فيه الدية كاملة إذا أبين جميعه. والأذن بالأذن أي قصاص، والسن بالسن سواء كسر الرباعية أو كسر الناب أو كسر الضرس، يكون الشان في القصاص على التساوي. ولما كسرت رباعية امرأة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر رباعية الربيع، إلا أنه عفي عنها بعد ذلك. والجروح قصاص كل بحسبه، لأن الجروح منها الجائفة، منها الهاشمة، منها المحمرة، الجروح قصاص. فمن تصدق به أي بالجناية وعفى من نفسه فهو كفارة له، تكفير لذنوبه وسيئاته ورفع درجاته. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الأصل أنه ظلم دون ظلم، ما قد يصل إلى الظلم الأكبر إذا جعل حكم غير الله مثل حكم الله، أو جعل حكم الله غير صالح لهذا الزمان والمكان، أو جعل حكم المخلوق كحكم الله. وبسند المتصل حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن عمر قال حدثنا الأعمش سليمان عن عبد الله بن مرة الحمداني عن مسروق بن الأيدع عن الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ويدخل في هذا الرجال والنساء، وأني رسول الله، لأنها لا تقبل الشهادة لله بالوحدانية حتى تجتمع إليها الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة إلا بإحدى 3. ذكر أشهر الخصال وأكثر الخصال، وإلا فبمجموع الأدلة تجد أكثر من ذلك. النفس بالنفس أي في قتل العمد بغير حق قتل به. والثيب الزاني أي فيحل قتله بالرجم. والمفارق لدينه التارك للجماعة أي الكافر. وأيضا من خرج على أميره إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. وأيضا من فرق جماعة المسلمين، من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث معناه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلو أن الناس أخذوا بهذا الحديث لعصمت الدماء إلا فيما أباحه الشرع، فإن الله عز وجل جعل من الأحكام الشرعية ما يستقيم به الحكم القدري، فحرم قتل النفس المعصومة، وحرم العرض، وحرم المال، وحمى العقل، إلى غير ذلك مما هو معلوم فيما يسمى بحفظ الضروريات الخمس. ولكن الناس إلا من رحم ربي خالف في هذا الباب بين مستقل ومستكثر، وقد يكون خلافه بما يؤدي إلى ضرر نفسه أو إلى ضرر غيره أو إلى مجموعهما. وانظر إلى قوله النفس بالنفس، دعوة إلى حفظ نفس الإنسان من القتل بغير حق، وانظر إلى قوله الزاني دعوة إلى حفظ الفروج وعدم التجاوز في هذا الباب. انظر إلى قوله المفارق لدينه التارك للجماعة دعوة إلى الثبات على الدين والبعد عن تمزيق جماعة المسلمين لما يؤدي إليه من فساد عظيم. قال رحمه الله: باب من أقاد بالحجر، أي حكم بالقود، وهو المماثلة في القصاص بالحجر، وذلك أن القاتل قتل بالحجر، فكان القصاص فيه بالحجر، ولو قتل بالسكين كان القصاص فيه بالسكين. إلا أنهم الآن يقتلون بالرصاص والرماية في هذه البلاد، وفي بعض البلدان يقتلون بالشنق، وفي بعض البلدان يقتلون بالسيف كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. والكل ما أداه إلى معاقبة الجاني إلى إتلاف نفسه بسبب ما تعاطاه من جرم أوجب إباحة دمه، ويتعين الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إلا إذا كان قد مثل فالإحسان أن يفعل به مثل ما فعل، لأن ذلك من أسباب إزالة الغيظ الذي في قلوب أولياء المقتول حين يفعل به بما فعل بمقتولهم. والسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر. لا تعارض بين هذا وبين قوله في الحديث الآخر بين حجرين، لعله وضع رأسها على حجر وشدخها بالآخر، أو لعله وضع رأسها عند حجر وقلب عليها الآخر فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق بقايا حياة لم تفارق الروح الجسد. إذ أن كثيرا من القتلة يجعلون دلائل في حال جريمتهم، فربما استعجل وظن أنها قد ماتت، والله عز وجل إذا أراد أن يفضح المجرم فضحه. فقال قتلك فلان، فأشارت برأسها أن لا. الغالب أن الإنسان عند موته يكون عنده الورع أكثر مما لو كان حيا يرجو السلامة. ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن لا، يعني ذكر غيره. ثم سألها الثالثة فأشارت برأسها أن نعم، أي حين ذكر القاتل. فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين. وهذا الحديث فيه أيضا قتل الكافر بالمسلم، وأما قتل المسلم بالكافر لا يجوز في قول جماهير العلماء، وإنما خالف الحنفية حيث ذهبوا إلى جواز قتل المسلم بالكافر، وشنوا عليهم العلماء في ذلك تشنيعا عظيما لما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مسلم بكافر. لكن قد يحكم الحاكم بقتل المسلم الذي قتل الكافر لا على أنه حد، ولكن من باب التعزير، لا سيما إذا كان من المتجرئين على القتل. وباب التعزير أوسع من باب القصاص، وأوسع من باب الحدود المقدرة، فقد يكون التعزير بالمال، وقد يكون بالحبس، وقد يكون بالقتل، أو حتى بالضرب. وقوله فقتله النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بقتله، وإلا فبعض أهل العلم ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر قتل أحد مطلقا، وهذا هو الأظهر. فإن كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان الصحابة إذا اشتد بهم البأس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء أنه قتل بين الخلف يحمل على أنه أمر بقتله، إلا لم يقتل أحدا بيده صلى الله عليه وسلم. قال باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ترجم بلفظ الحديث. من قتل له قتيل سواء كان المقتول من الرجال أو النساء، لكن هنا العمد، الحكم في العمد، فهو بخير النظرين بين القصاص وبين العفو. والعفو إما أن يكون عفوا مطلقا وهو التنازل التام لا يأخذ دية ولا شيء، وإما أن يكون عفوا مقيدا يتنازل عن القصاص ويأخذ الدية. وبالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد قال حدثنا شيبان بن فروخ عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قبيلة نزلت مكة قتلوا رجلا، وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة، عدم من أجل تصريح ابن أبي كثير، أنه عام فتح مكة قتلت خزاعة رجلا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع دماء الجاهلية، ولكن خالف هذا القاتل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل حيث غزاها أبرهة الأشرم، وحبس في المغمس، وأطلق وأرسلت عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. والمراد حبس عن مكة الفيل أي الجيش الذي فيه الفيل، وسلط عليهم رسوله والمؤمنين حيث أباحها لهم، وإن كانت محرمة من قبل ورجعت إلى حرمتها من بعد. وهذا من رحمة الله بالمسلمين أنهم ما دخلوا مكة وهي حرام، إذ لو كانت حرام في ذلك الوقت لتأثموا ولعجروا، ولكن الله أباح على محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي. وسبحان الله، قد ذكر الله ذلك في سورة مكية، وأن تحل بهذا البلد، هذا إخبار أن الله سيحلها له قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، دليل على أنها خاصة به، ولا تحل لأحد من بعدي، لا لأمير ولا لغير أمير. ألا وإنها أحلت لساعة من نهار، أي ليست مطلقا، وإنما ساعة للمصلحة الشرعية في تحريرها وفي إزاحة ما فيها من الباطل والزور. وقول ساعة من النهار ليس المراد بها 60 دقيقة كما هو الحال الآن في الساعات، وإنما المراد وقت قد يكون أطول من ذلك، لأنها معركة ما هي سهلة. دخلوا على قريش ووقع فيها قتل لمن أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، وحاول في صد جيش المسلمين من حاول. ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لعله تحدث في آخر النهار، لا يختل شوكها، لا يقطع ولا يؤخذ إلا ما كان من زراعة الإنسان زرعه لنفسه، أو ما كان في طريق الإنسان قد يؤذي، وإلا الأصل أنه لا يقطع ولا يتلف ولا يتعرض له. ألا وإنها أحلت لساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يقتل شوكها ولا يعضد شجرها يضرب حتى يتساقط أوراقه كما يفعل الرعاه، لا ممنوع، شجر الحرم محفوظ بحفظ الله له بأمر الله، ولا يلتقط ساقط ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد اللقطة. في جميع البلدان تلتقط وتعرف لسنة، فإن وجد صاحبها لا استخدمها، أما لقطة الحرم حرق النار يلزم من التقطها أن يبقى معرفا لها الدهر. انظر من قوله إلا منشد، أي من يعرفها الدهر، لا تحل له. عرفها سنة وعرفها سنتين وعرفها ثلاث. والسبب في ذلك أن لقطة غير الحرم أصحابها قد يكون موجود في المحلة، أنت تعرفها لمدة سنة، إن لم يدخل السوق اليوم دخل غد. أما لقطة الحرم قد يرجع إلى بلده ما يحج إلا بعد سنة، بعد سنتين، بعد خمس، بعد عشر. فلذلك يبقى التعريف مستمرا. ولذلك أنا أنصح بالتورع والبعد عن ذلك، إلا إن خشي تلفها فله أن يأخذها يوصلها إلى الأمانات، عسى أن الله عز وجل يعفو عنه، لأن كثير من الناس الآن إذا فقدت أمتعتهم ذهبوا إلى الأمانات يبحثون عنها. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين،
يعني مخير بين أمرين، والمراد بالقتيل هنا قتل العمد، إما أن يؤدي وإما أن يقاد، وهذا على رغبة أولياء المقتول، إن قبلوا أديه فذاك من الأمور الحسنة، وإن أخذوا القبض فذلك لهم. وأيهما أفضل؟ الأفضل أن ينظر إلى حال القاتل، فإن كان القاتل من أصحاب التجاوزات وربما حصل منه الشر أخرى وأخرى لفجوره، فالقود في حقه أفضل، وإن كان شأنه الشعور بالذنب والاستغفار فالعفو أحسن. فقال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاهن، من الغلط أن بعضهم يجعلها أبو شاتن، لا، أبو شاهن، كأنه أبو القاضي أو نحو ذلك من المعاني. فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي أبي شاهن. قال بعضهم ماذا كتب لأبي شاهن؟ كتب له هذه الخطوة، هذه الأحكام. وفي هذا الحديث جواز كتابة العلم، إذ أنه كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون ناسخا لذلك الحديث أو الحكم له ابتداء، لأن ذلك الحديث بعضهم يتكلم فيه. ثم قام رجل من قريش وقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، أي استثنى. هذه مسألة أصولية، أن الاستثناء يجوز إذا كان متصلا بالكلام أو في حكم المتصل، هذا في حكم المتصل لأنه قد تكلم وأكتبه لأبي شاهن وسمع منه ومع ذلك استثنى. والإذخر نوع من الشجر كثير الورق، يعني خفيف سمك العود، يضعونه على الخشب حين وضع الأسقف ولا ينزل التراب إلى تحت، يمسك الطين، وهكذا يضعونه في القبور. في هذا الحديث حرص أهل اليمن على العلم قديما وحديثا، فما من زمن إلا وفيهم من قام بشأن الدين، وهذا من فضل الله القوي المتين عليهم، فليحمد الله عز وجل أن حبب إليهم العلم وحبب إليهم العمل. فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، إذا كنت في نعمة فرعاها وترعى بالشكر، حتى قيل الشكر يحفظ النعمة الموجودة ويجلب النعمة المفقودة. وتابع عبيد الله عن شيبان في الفيل، وقال بعضهم عن أبي نعيم القتل، وقال عبيد الله إما أن يقاد أهل القتيل. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت في بني إسرائيل قصاص ولم تكن فيهم الدية، لأنهم يشددون فيشدد عليهم. فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى إلى هذه الآية، فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين وبعباده المسلمين، إذ جعل لهم ممدوحة يرجعون إليها. قال الحافظ محصل كلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى وكتبنا عليهم بها أي على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس مطلقا، فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدية بدلا عن القتل لمن عفى من الأولياء عن القصاص وتخصيصه بالحر في الحر، فحينئذ لا حجة في آية المائدة لمن تمسك بها في قتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك به بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وقد قيل إن شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص وإن كان فيها الدية فقط، فإن ثبت ذلك امتازت شريعة الإسلام لأنها جمعت الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط. واستدل به على أن المخير في القود أو أخذ الدية هو الولي، وهو قول الجمهور، وقرره الخطابي بأن العفو في الآية يحتاج إلى بيان لأن ظاهر القصاص أن لا تبع لأحدهما على الآخر، لكن المعنى أن من عافي عنه من القصاص إلى الدية فعلى مستحق الدية الاتباع بالمعروف والمطالبة على القاتل الأداء ودفع الدية بإحسان. فذهب مالك والثوري وأبو حنيفة إلى أن الخيار في القصاص أو الدية للقاتل. قال الطحاوي الحجة الآن حديث أنس في قصة الربيع عمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص، فإنه حكم بالقصاص ولم يخير ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يعلمه بأن الحق له بأحدهما. فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله بخير النظرين، أي ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغر بالدية، وتعقب بأن قوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص إنما وقع عند طلب أولياء المجني عليه من العبد القود، فأعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود يجيب إليه وليس فيه ما ادعاه من تأخير البيان. واحتج الطحاوي أيضا بأنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل رضيت أن تعطيني كذا على أن لا أقتلك أن القاتل لا يجبر على ذلك ولا يؤخذ منه كرها، وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه. فقال المهلب وغيره استفاد من قوله فهو بخير النظرين أن الولي إذا سئل في العفو على مال إن شاء قبل ذلك وإن شاء اقتص على الولي اتباع الأولى في ذلك. هذا هو الصحيح، أن القول الأول هو الصواب، يعني الشأن يعود إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قادوا وإن شاءوا أخذوا الدية، هذا هو. إلا أنه لو قدر أن بعض القتلة ربما يكون شديد الغيظ على من أصاب منهم، فربما يقول ما أدفع لهم ريال، اقتلوني به اقتلوني به، فهل له ذلك؟ إن استطاعوا أن يجبروه على دفع الدية فعلوا حتى لا يقهر أولياء المقتول مرتين، الأولى بقتل صاحبهم والثانية بعدم إعطائهم ما رغبوا فيه، لأن هذا قد يقع لا سيما بعض القبائل يكون بينهم إحن ومشاكل، فعند ذلك يقول والله ما أعطيهم ريال ولا أفرحهم بريال اقتلوني فيه والله أعلم. قال رحمه الله بمن طلب دم امرئ بغير حق، أي أن هذا جرم عظيم وذنب كبير. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين، هو عبد الله بن عبد الرحمن نسبه إلى جده، وثبت ذكر أبيه في هذا السند عند الطبراني في نسخة شعيب بن أبي حمزة، وكذا في مستخرج أبي نعيم ونافع بن جبير أي بن مطعم. فهذا الحافظ قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة، إثبات صفة البغض لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية التي تليق بجلال وجهه عظيم سلطانه ليس كمثل شيء السميع البصير، والمراد بالناس هنا مجموع المكلفين، ملحد في الحرم. ذهب ابن عباس رحمه الله مع أن الإلحاد هو الميل، ذهب إلى أن الإلحاد كل معصية تفعل في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والذي أظهر الله أعلم أن الإلحاد هو الشيء العظيم الذي تنتهك فيه حرمات البيت العتيق، لأن الله عز وجل يقول لهم: من يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. هذا هو الملحد. أما أن يعصي الله عز وجل بمثل نظرة أو نحو ذلك من الأمور التي يتعاطاها الناس ليس في الإلحاد. قال: أصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد العدو عن القصد، والشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق. والجواب أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين، فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها. وقيل إراده بالجملة الإسمية مشعر بثبوت الصفة ثم التنكير للتعظيم، فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب. وقد تقدم قريبا في عد الكبائر مستحل البيت الحرام. وأخرج الثوري في تفسيره عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قول: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم. وهذا سند صحيح. وقد ذكر شعبة أن السدي رفعه لهم، وكان شعبة يرويه عنه موقوفا. أخرجه أحمد عن يزيد بن هارون عن شعبة، وأخرجه الطبري من طريق أسباط والنصر عن السدي موقوفا. وظهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره، وهو مشكل، فيتعين أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة. هذا هو الصحيح يا أخوة. بعض الترجيحات يكون الشأن فيها عائد إلى النظر إلى استخدام الناس لهذا الاصطلاح. يعني الغالب إذا واحد نظر إلى امرأة هل يقولون هذا ملحد؟ لكن لو استحل البيت الحرام أو قتل أو منع الحجيج أو فعل مثل هذه الأشياء يقولون هذا ملحد في الحرم. هذا هو الذي يظهر، الله أعلم. ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية أن يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره، كما يقول المثل: إن لقيت يعني الخصم إلا ابن العم. هذا ما هو صحيح، هذا سنة الجاهلية. من يحفظ البيت الذي قيل في كليب: كل قتيل في كليب غرة، أو ما أدري ما هو هذا البيت. أن ذكرنا به بحثه لا أخوة، أريد أن أتذكره من أمس وأنساه. يعني هذا من سن الجاهلية، يعني كل قتيل في كليب ليس بشيء، صلى الله السلامة والعافية. ومضطرب مفتعل من الطلب، فأبدلت التاء طاء وأدغمت المراد من يبالغ في الطلب. دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، يطالبه ويبحث عنه بغير حق يريد قتله. هذه الثلاثة الأمور من أعظم ما يكون. كل قتيل في كليب حلان حتى ينال القتل آل شيبان، يعني اعتبر أنه لو قتل الناس كلهم في كليب ما يتم أخذ الثأر حتى يقتل جميع آل شيبان. هذا من التعدي. المهم حصلت حرب طويلة عريضة من أجل كليب، ولو أخذوا القاتل أو رضيوا بالدية لسلم الله. قال: باب العفو في الخطأ بعد الموت، أي عفو الولي لا عفو المقتول. قال ابن سند المتصل: حدثنا فروة ابن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: هزم المشركون يوم أحد، أي في أول معركة. قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن الواسطي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صرخ إبليس يوم أحد في الناس يا عباد الله أخراكم أي العدو جاءكم من أخراكم فلشدة الصريخ ظنوا أنه يحذرهم بطش الكفار فرجعت أولاهم على أخراهم حتى قتلوا اليمان أي والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما فقال حذيفة أبي أبي يعني لا تقتلوه فقتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم يعني عفى عنهم قال وقد كان انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف انهزم من المشركين من انهزم ولكن شاء الله بعد ذلك أن ينزل بالمسلمين ما نزل بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين يتصعدون ولا تلون هربوا يتصعدون ولا تلون هربوا إلى الجمل يعني كل واحد كما يقال نفسي نفسي تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في العرصة وفروا الجبل حتى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 من الأنصار وقتلوا جميعا وما بقي معه إلا أبو طلحة وأبو طلحة نفسه أصيب ثم بعد ذلك حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وذلك المكان الآن يعني صخرة منصوبة طويلة وبجانبها الجبل الكبير والله المستعان خلاص إذا عفى واحد منهم يسقط القصاص ولو كانت أخت القاتل كما حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل قتل آخر وكانت أخت القاتل زوجة المقتول فعفت عن أخيها فسقط القصاص وبقي الدية في من أراد الدية أما إذا عفى عفى كلي خلاص انتهت تقدم على الجميع من عفى زوجة أو بنت أو أخ أو قريب أو بعيد من العاقلة ممن له إرث سقط القصاص هذا على القول الصحيح وهو الذي تؤيده الأدلة.